كحول الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه إيش يتعلق بالطعام ويشتغل. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونها رخصة وأن الإنسان له أن يبقى حتى ينتهي أكله، سواء كان يتعلق قلبه بذلك أو لا؟ لأنه مهما كان في الغالب لا بد أن يكون هناك تعلق. قلنا هذا أيضا محتمل، أن نقول الرخصة عامة ولك أن تبقى، ويكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الفعل الأفضل. نعم.
شيخ، في حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. شيخ، بعض الناس يعني يستشهد بهذا الحديث أنه ربما صام النوافل،
أنه
يصوم النوافل،
نعم،
اثنين وخميس كذا أو البيض، فهو عندما يفطر يعني يأخذ كل راحته حتى يكون في منتصف الوقت بين المغرب والعشاء وهو لم يفرغ، مفاته الصلاة
ما شاء الله، يعني من غروب الشمس إلى نصف الوقت.
يعني يعزم ناس، هاي قاعد يسوي معهم، يعني يعزم ناس فيفتح معهم من حديد وكذا.
والله على كل حال الناس يختلفون في الإفطار، منهم من يفطر على تمر يسير وماء أو قهوة ويخرج إلى الصلاة، وهذا أحسن، لا من جهة أنه يدرك الجماعة ولا من جهة أنه لا ينبغي للإنسان إذا كانت المعدة خالية أن يفجأها بمالها، لأن هذا ضرر عليها، بل يعطيها شيئا فشيئا. لكن لو فرض أن الإنسان أراد أن يترخص وقال أني لا أستطيع أن أذهب إلى صلاة المغرب حتى أتعشى، نقول لها له ذلك رخصة.
وين فاتت الصلاة؟
نعم،
وين فاتت الصلاة؟
صلاة الجماعة، نعم، وين فاتت، لكنه لا يخرج عن الوقت، متعب. إذا خشي فوات الوقت فلا بد أن يصلي، اللهم إلا فيما إذا كان يدافعه الأخبثان، فإنه قد يقال لا يتمكن من الصلاة، لأن بعض الناس إذا دافعوا الأخبثان لا يتمكن من إمساكهم، فمثل هذا نقول حتى لو خرج الوقت. نعم.
إذا كان وقت الصلاة قريب وحضر الرجل الطعام وكان في الطعام بصل وثوم وهذا من الأشياء اللي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له لا تأكل منها أو يأكل ولا يحضر الصلاة.
نعم. ماذا تقولون؟ إنسان قدم له طعام فيه بصل، فهل نقول لا تأكل منه أو نقول كل ولا تحضر الصلاة؟ نعم، الظاهر نقول أين نقول كل ولا تحضر الصلاة، لأنك لم تأكل لئلا تحضر، إنما أكلت تشهيا، وإذا فعلت ذلك فإنك منهي أن تحضر إلى المسجد لئلا تؤذي الناس، هذا هو الأقرب. نعم.
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في البيت في خدمة أهله، يعني يساعد أهله في ما ينوب البيت من تغسيل وتنظيف وغير ذلك، وهذا مع كونه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أقوى ما يكون جلبا للمودة والمحبة بين الرجل وأهله. إذا شعرت الزوجة مثلا بأن زوجها يساعدها في شؤون البيت ويكون معها فإنها لا شك تحبه أكثر، لأن عادة الرجال في الغالب أن يتركوا عن هذا الأمر، فإذا تواضع هذا له وصار يساعد زوجته صار في هذا جلب المودة والمحبة. ومنها أن حوائج البيت لا تمنع أو لا تسقط وجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ذلك ويخرج إلى الصلاة، بخلاف ما سبق من حضور الطعام بين يدي الإنسان فإنه يقدمه على الصلاة. نعم. بعض النساء إذا ساعدها زوجها تركت العمل، هذه ما ينفع بها المعروف. إذن لا ما يقيد، هذه مسألة نادرة. إذا كان لا ينفع بها المعروف فليجعل كل شيء عليها، لكن أخشى إذا جعل الشيء كله عليها زعلت بعد، هذا ما ساعدنا ولا على الشاهي مثلا أو أشبه ذلك. على كل حال كل الناس يمشي بالسياسة أهلها كما ينفع.
شيخنا فصلى ولم يتوضأ،
نعم،
ما المراد بالوضوء هنا؟
اي نعم، احسنت، كنت اتكلم عليه. قوله فصلى ولم يتوضا، اخذ منه بعض العلماء ان هذا دليل على انه لا يجب الوضوء من لحم الابل، ولكن هذا ليس بصحيح. اولا ان الغالب في ان الذراع الذي يكون امام الانسان انما هو في الشاه وما اشبهه، الشيء الصغير. واما ذراع البعير فانه يقطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع. ثانيا أننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الأمر بالوضوء من لحم الإبل أو بعده، أليس كذلك؟ وإذا كنا لا نعلم التاريخ فإنه لا يجوز الحكم بالنسب. فإن قال قائل أفلا يستدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار؟ نعم، نقول لا يصح، لأننا لا ندري هل هذا قبل أو بعد، ولا بد من العلم بتأخر الناس. لكن قد جاء في حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. واعلم يا أحياء أنه إذا أطلق اللفظ وله حقيقة شرعية فإنه يجب حمله على الحقيقة الشرعية إلا بدليل. فالوضوء إذا أطلق بلسان الشارع فالمراد به قصر الأعضاء أو تطهير الأعضاء الأربعة على الصفة المخصوصة. نعم.
بالنسبة لعادة أهل البيت،
نعم،
لو أن الزوج أحضر زوجته خادم،
نعم،
هل يكون هذا نائبا عن ما يقوم به؟
لا، ما ينوب، ما ينوب، لأن معاونة الزوج لأهله لها شأن آخر. يعني مثلا تصور أنك بتصل الأواني أنت وياه على المغسلة، نعم، هذا ربما يقع بينك وبينها مزق بينهما فرق عظيم، هذه منفصلة. فعلى كل حال كون الرسول يكون في خدمة أهله لا شك أنه من تواضع عليه الصلاة والسلام، وأنه من كونه يسن لأمته ما يجلب المودة. أليس الرسول يغتسل هو وعائشة من إناء واحد وتقول دعلي؟ نعم، كل هذا ما يجلب المودة، لكن أكثر الناس جفات. نعم.
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
نعم. قوله باب من صلى بالناس وهو يريد أن لا يصلي وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يصلي أي أن يتعبد لله تعالى بالصلاة، لكنه ليس من عادته أو ليس من نيته أن يصلي في هذا الوقت مثلا، وإلا لو تجرد الفعل من النية مطلقا لصار مجرد تعليم. لو قال الإنسان انظرني سأصلي لك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وجعل يتحرك بدون إرادة الصلاة، فهل يعتبر مصليا؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن مراده بقوله وما أريد الصلاة أي لست أقصد أن أصلي في هذا الوقت، هذا مراد، وليس المعنى لا أريد الصلاة إطلاقا. وهذا الفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، فإنه لما صنع المنبر صار يصلي فوقه، فإذا أراد السجود نزل فسجد على الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولهذا ينبغي للإنسان القدوة الأسوة الذي يتأسى الناس به ويقتدوا به، ينبغي له أن لا يفعل ما يباح لغيره من بعض الحركات الجائزة، أو أن يترك بعض السنن، لأن الناس يقتدون به ينظرون ماذا يفعل. فلهذا احرص على أنه إذا كنت ممن يقتدى بك ويتأسى بك أن لا تدع شيئا من السنن، خصوصا أمام الناس، لأنك لو تركتها لكان ذلك حجة للعامي أن يتركها. كثير من الناس يأتي إليك يقول مثلا رأيت العالم الفلاني إذا جلس في الصف فعل كذا، إذا سجد فعل كذا، وهذا يدل على أن الناس يراقبون أعمال العلماء الذين يقتدى بهم ويحتجون بها، وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي للإنسان الذي هو أسوة في قومه أن يحرص غاية الحرص على تطبيق السنة. فنؤكد مثل السنة على هذا وربما لا نؤكده على الآخر. وفي هذا أيضا في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر السنة، حتى إنهم لا يأتون إلى الناس من مساجدهم كما فعل مالك بن حويرث رضي الله عنه. وفيه الجلوس في الركعة الأولى قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، وهذه تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، وهي لم ترد هكذا في السنة جلسة الاستراحة، لكن العلماء سموها بذلك. وكان من نتيجة هذه التسمية أن ما يفعله بعض الطلبة اليوم لا ينطبق على هذه السنة، فإن بعض الطلبة الآن يجلس هذه الجلسة لكن تجده يجلس لحظة ثم يقوم، وهذه ما هي استراحة، هذه تعب، لأن نهوره إلى القيام رأسا أهون من كونه يجلس ثم يقوم وكأنه طائر على غصن على طول. والذي كان الرسول يفعله كما قال مالك بن حويرث قال لم ينهض إذا كان في وسط في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ومعنى يستوي أي يستقر بعض الاستقرار ثم ينهض. ولكن هذه الجلسة هل هي سنة مطلقة أو ليست سنة مطلقا أو في ذلك تفصيل على أقوال العلماء، منهم من رأى أنها سنة مطلقا لأن مالك بن حويرث إنما قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته، ومنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقا لكنها تفعل عند الحاجة لا تعبدا ولكن إرفاقا بالنفس، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إنها تسن عند الحاجة إليها لكون الإنسان كبيرا أو مريضا أو في وجع في ركبه أو كسلان قام من الليل مثلا معه كسل، فهنا يجلس ويستقر ثم يقوم. وهذه الجلسة هل يكبر قبل أن يجلس أو بعد أن ينهض من الجلسة؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والصحيح أنه يكبر إذا نهض من السجود ولو جلس ثم يقوم بلا تكبير. وهذه الجلسة أيضا ليست جلسة مقصودة لذاتها، بل هي على القول الراجح للحاجة، ولذلك لم يشرع لها تكبير ولم يشرع فيها ذكر. وكل الأفعال اللي في الصلاة لها ذكر مشروع ولها تكبير عند البدء والانتهاء. انظر للركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين، كله له تكبير قبله وبعده وفيه ذكر. وهذه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها، وإنما التكبير للنهوض من السجود وليس بها ذكر. إذن فالقول الراجح أنها سنة عند الحاجة. طيب ما الفرق بين هذا القول وبين من يقول إنها ليست بسنة مطلقا ولكن إذا كان تعبان فله أن يجلس؟ الفرق إيش؟ أن هذا يقول إنها سنة وذاك يقول إنها رخصة، ما هي سنة. نعم عبد الله. لا لا، هو من أصل الإسلام إمام، هو جاء ليعلمهم. اللي هي نعم وعلى كل حال هذا فيه نظر. أقول هذا الطريق إذا كان ابن القيم نهجه فيه نظر، لأن السنة تثبت بنقل واحد، لكن يقال إنه ظاهر أن الرسول فعلها للحاجة. أولا لأن مالك بن حويرث إنما قدم عليه بعد الكبر في آخر حياته. ثانيا أن في حديث مالك أنه إذا أراد أن ينهض نهض على يديه، نهض على يديه، وهذا يدل على أنه لا يستطيع النهوض بدون اعتماد على اليد، ولا يكون هذا إلا عند الحاجة. ولهذا أيضا بعض الأخوان الآن إذا أراد أن ينهض صم جمعة ونهض عليه هكذا كأنه يعجل، ولكن النووي رحمه الله أنكر إنكارا عظيما حديث العجل وقال لا تقتر به، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ونستريح من هذا كله إذا قلنا إن جلسة الاستراحة، بل إن الجلسة في وتر من الصلاة إنما هي إيش للحاجة. نعم
الإقامة
لم
تكن ترفع بصوت
الإسماع من
خارج المسجد،
وأيضا
الأمر بالمبادرة
للصلاة
على
الأذان. أليس
الرسول
قال إذا سمعتم الإقامة؟
نعم.
أليس ابن عمر يتعشى ويسمع قراءة الإمام؟ إلا أدل عند القرآن قرآن في نفس البخاري ما في إشكال. وشف إذا أقيمت الصلاة، لو قال إذا أذن للصلاة يمكن، إذا أقيمت واضح، إذا أقيمت صلاة فلا صلاة المكتوبة، معناه إذا أذن ما تسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل. والأباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى
قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فليصلي بالناس.
عندي ما بهي أو الصحيح
الدنيا كسر فليصلي بالناس
إيه بدنيا.
قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال قائل من أين يؤخذ مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمام. هنا يلزم التوقف. إذا قلنا إنه جعله إماما لأنه أفضل فيقال ما ادعى على أنه أفضل؟ فيقال جعله إماما فيلزم التوقف. نعم يقال أبو بكر رضي الله عنه ثبت فضله في أماكن عديدة غير هذا. ومن ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة يصلي بالناس. وجواب آخر أن يقال إن أبا بكر قد اشتهر فضله عند الصحابة عموما وهم يعلمون أنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
قول مه يعني مكفوفن عن هذا ولا تعارض. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم على أن يصلي أبو بكر بالناس. أين الجملة الأخيرة؟ أقول ما كنت لأصيب منك خيرا يعني منها أنك دائما تقولي لي الشيء ثم تكون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام بل قد يكون توبيخ الله عز وجل. ففي سورة التحريم اجتمعت عائشة وحفصة رضي الله عنه ونزل فيهما ما نزل. عندك الشرح؟
ما تكلم
أبد؟
على الجملة الأخيرة؟
إيه
ما تكلم.
ما كنت لأصيب منك خير.
تقدم.
سبق.
يقول تقدم.
لا تقدم
الحديث. بس هذه الجملة ما جاءت. فلا. ما لك شيء؟ عندك؟ ماذا أقول؟
يقول كلما وقفت في شيء أوقفيني. في
وربة
لا أحسن التخلص
منها فلا ينالني خير بسببه. أي نعم كأن كلامه الله أعلم. تقول بعد هذه المرة ما أصل معك ما كنت لأصيب وهذا يكون المستقبل. فكأنها رأت رضي الله عنها أنها لا تشاركها في مثل هذه الأمور في المستقبل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات.
شرح حديثين
عبارة سابقة ذكرها هنا في الحديث السابق
ذكرها بالشرح وتكلم عليها قال
يقول وزاد مالك في روايته التي ذكرناها فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ومثله للإسماعيلي في حديث الباب وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاوية وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضع
المغافير اللي في التحريم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ثلاثة كان ابتداؤها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصل نعم قوله حدثنا أبو معمر
نعم
الحديث السابق
أبو اليمان
نعم
أبو اليمان
لا أقول اللي قبله هو تابع اللي قبله
حدثنا أبو اليمان
إيه؟
ما شرح الحال
لا
جميع حطلتنا جميع
إيه؟
عشان أبدأ بالأول
أقرأ من أول الباب
لا لا حدثنا أبو اليمان
لا
هو بالعادة إلى جمع الحديث يبدأ بالأول في الأول
إيه؟ قوله حدثنا أبو معمر هذا في الحديث الذي قبله يا شيخ
الذي قبله
هنا هذا هو الذي بعد قوله ثلاثة من هنا يبدأ كلامه على الحديث
هذا حديث أبو معمر أبو اليمان ما شرح لعلي أحدث أبو اليمان في إيش مغازي العلي ميخل عطني
هو عندي شيخ بعض الكلام على حديث فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب
هذا في حديث
أبو معمر هنا
ورجال التقدم ورجال التقدم ورجال التقدم ورجال التقدم ورجال التقدم وشعيب بن أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم بن شهاب. وقول تبع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطوافي بن يشعر بالعموم أي تبعه في العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق. قوله وخدمه
هذا غلط. تبع النبي في العقائد والأعمال والأخلاق غلط. تبع أي كان من التابعين الذي ذكر الله تعالى والتابعين غير الوذبه ويصل وخدمه. هذا من باب عطف المترادف الرديف على مرادفه.
وخدمه النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر خدمته ببيان زياده الشرف.
ببيان ايش؟
ببيان زياده الشرف. وكان خادما له 10 سنين ليلا ونهارا. وذكر صحبته.
هذا قد يقال انه كما قال الشارح لبيان فضله وشرفه، وقد يقال لبيان انه محيط باعماله ويعرف ما كان عليه الرسول، وهذا هو الاولى، لان هذا ليس المقصود بيان مناقب انس بن مالك، مقصود بيان القصه. نعم.
لان صحبته صلى الله عليه وسلم افضل احوال المؤمنين واعلى مقاماتهم. قوله يوم الاثنين بنصب اي كان زمان يوم الاثنين، ويجوز أن تكون كان تاما ويكون المثنين مرفوعا. قوله وهم صفور جملة اسمية وقعت حالا، وكذا قوله ينظر جملة وقعت حالا، ويروى فنظر. قوله كان وجهه ورقة
كأن وجهه ورقة مصحف.
الورقة بفتح الراء والمصحف مثلية
مثلث الميم.
وجه التشبيه عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. وقوله يضحك جملة وقعت حالا تقديره متبسما ضاحكا، وسبب تبسمه فرح بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتفاق كلمتهم وإقامة شريعته، لهذا استنار وجهه
صلى الله عليه وسلم.
ويصاب فضحك من فاء العقل. قوله فهممنا أي فصدنا. قوله فنكس أبو بكر أي رجع. قوله ليسلت الصف من الوصول لا من الوسط.
طيب عقل الآن ماذا؟
قوله صف منصوب بنزل الخافض أي إلى الصف. قوله فتوفي من يومه ويروى فتوفي بالواو.
أولا أن أبا بكر كان يصلي له في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفى فيه. فائدة هذا بيان أن هذا آخر حياة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقول النقائب لعل هذه الفضيلة كانت في أول الأمر ثم إنها سلبت منه حتى كانت لعلي كما يقوله الرافضة، فإن آخر حياة الرسول في الغالب لا ليس فيها شيء منسوخ. وقوله حتى إذا كان يوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه وقدم المدينة فيه وتوفي فيه، فالوقائع الكبار كانت كلها في يوم الاثنين. وقوله كأن وجهه ورقة مصحف، أوراق المصحف الواقع لا نعرفها كيف هي في ذلك الوقت، لكن الغالب أنها تكون بيضاء، لأن بيان الأسود في الأبيض أكثر من غيره، هذا هو الظاهر. وكأنه يريد أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام أن وجهه كان أبيض مستنيرا يرغب النظر إليه كما يرغب النظر إلى ورقة المصحف. وقوله ثم تبسم يضحك، الظاهر كما قال الشاعر العين أنه تبسم مسرورا بحال أصحابه رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن من أكبر ما يكون مسرورا به أن يرى أمته قائمة بشريعته. وقوله من فهممنا أن نفتتن من الفرح، المراد بالافتتان هنا خروجه من الصلاة بأن يقول مثلا الله أكبر والحمد لله الذي رأيناك أو كلمة نحوها، لأن الفتنة معناها الصد، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم أي صدوهم عن دين الله. ويقول إنه مات من يومه. قد يورد الإنسان إشكالا ويقول كيف يتفق هذا مع ما اشتهر وصح أن أبا بكر حين مات النبي عليه الصلاة والسلام كان في بستان له يقال الصنح خارج المدينة، فيقال ليس في هذا كبير إشكال والحمد لله. صلى أبو بكر الفجر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في ذلك اليوم من أحسن ما يكون، لأنه في ذلك اليوم كان أحسن من ذي قبل، ولهذا نظر إلى الصحابة وهو قائم عليه الصلاة والسلام فاطمأن على صحته، ثم خرج إلى بستانه، ثم قضى الله الأمر في غياب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من الحكمة العظيمة التي بان بها فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه لما جاء لما أخبر وهو في بستانه عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة رجوع المطمئن الثابت، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجده مسجى مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم عرف أنه مات، فخرج إلى الناس وهم مضطربون مزعجون في المسجد، حتى إن أشدهم عمر رضي الله عنه كان يخطب ويتكلم ويقسم أن الرسول لم يمت وإنما صعق، وأنه سيبعثه الله ويقطع أيدي أقوام وأرسلهم من خلاف. ومعلوم أن عمر إذا كان يتكلم في هذا الجمع العظيم مع هذا الانزعاج والاضطراب، وهو معروف عند الصحابة أنه هو الثاني في هذه الأمة، فسيكون لهذه الكلمة أثر. فجاء هذا الرجل الثابت المطمئن الذي هو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له لعمر أنا رسل، ثم صعد المنبر وتلى الخطبة المشهورة التي هي أعظم خطبة بعد خطب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رضي الله عنه، كلمات عجيبة، جملتان لكن تعدل الأرض كلها. ثم قرأ الآيات التي فيها موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عمر فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. والإنسان إذا أصابه ما يفجعه ما يقدر يقوم، ينعقل، وإلى آخر ما جرى في مبادئ. نعم. وفي قوله فقال بالحجاب فرفعه، إشارة فيه دليل على أن القول يطلق على الفعل، وهو كثير في اللغة العربية، ومنه حديث عمار بن ياسر في التيمم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض. نعم.
الصلاة التي صلى بها أبو بكر وخشف عن النبي صلى الله عليه وسلم والستارة، صلاة
الصبح. نعم.
وكيف يعني رأوا الصحابة وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم أنه
صلى الصبح؟ إيه نعم. يصلونها مبكرين. إيه نعم. وش يقول في الجواب عن هذا؟ يقول كيف رأوا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وهم يصلونها مبكرين؟ نعم في المسجد أو في البيت. طيب هذا وجه. نعم وفي أحاديث متعددة والناس لا كانوا يعرف بعضهم بعضا والنساء ينصرفن لا يعرفون أحد من الغلس.
إنه عليه الصلاة والسلام هو رفع السراج ليرى الناس كما يفعل أحدنا الآن في الظلام شيء.
يعني معناها أن فيه سراج رفع.
رفعه ليرى الناس
إيه؟
هو رؤية وجهه عليه الصلاة
والسلام. يعني قريبا من كلام الشراح.
ربما يكون في آخر الصلاة
وقد ذكره
المبكر
فطار
الصلاة
نعم.
بعدما
أسفر
الصبح.
نعم. والمعروف أنه توفي متى؟ في 12 من شهر ربيع. وإلا لقلنا يمكن أن يكون هناك قمر لكن ما في قمر في هذه الليلة. يعني أنه آية من آيات الله يمكن أن يقال هكذا. لكن على كل حال نحن نقول أن ما وقع هذا هو على هذه الصفة أنهم رأوا. أما لما رأوا ما أنا لا أدري. نعم متعب.
يقال أن الصحابة انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فات الوقت ثم بعد ذلك صلوا فكان الظهر واضح.
يعني معناها أن تقول أنه تأخرت الصلاة كلام الخالد قريب بس ان هذا سبب انهم تاخروا ينتظرون وهو يقول تاخروا لطول الصلاه. المهم ان نعلم انهم راوا وجهه وكانه ورقه مصحف. اما كيف فالله اعلم. نعم.
هل من
حسن
وجهه وصارت من صفاء وجماله ان نقول له كان وجهه ورقه مصحف؟
الله ما أدري بس أخشى أن إذا قلنا كأن وجهه ورقة مصحف يكون من المصاحف اللي أوراقها صفر. على طول الواحد يروح إلى هذا.
يقصد يعني
أحسن ما يقال كأن وجهه قمر
على حسب الحديث.
لا حسب الحديث لا يقول لأن أوراق المصاحف هناك واحدة.
لا يريد لون الورق.
أبدا الناس ما يطلع على بالهم هذا.
هل يجوز هذا؟
أنا أقول يقول كأن وجهه قطعة قمر بس يكفي. نعم. أكثر من أي ما في شك أن الرسول سر وهو عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر كما جاء في الحديث لما في قصة كعب بن مالك. لكنه سر يمكن من سرور وجهه من سروره استنار وجهه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه الرسول. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فيصلي. فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لا شك أن أهل العلم والفضل حق بالإمامة، لا سيما العلم بأحكام الصلاة، فلو اجتمع عندنا رجلان أحدهما أعلم من الآخر في أحكام الصلاة والآخر أعلم منه في أحكام البيع أو الحج أو الصيام، فأيهما أولى؟ الأول أولى. وكذلك في الحج، لو اجتمع اثنان أحدهما أمير لو اجتمع اثنان على إمارة قوم في الحج، أحدهما عنده علم بأحكام الحج والثاني لا، مقدم من عنده علم بأحكام الحج. نعم.
اجتمع رجلان أحدهما خاتم لذنب والثاني من أهل فضل العلم،
مر علينا هذا فيما سبق أليس كذلك؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، قلنا من نظر إلى ظهر اللفظ قلنا الأقرأ مقدم ولو كان ذاك أعلم منه، ولكن من نظر إلى حال الصحابة وأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم. نعم. عبد الوهاب.